أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول الإجابة التي تفسر وقوع الخطأ في الحس، في الإدراكات الحسية. الإجابة وفق الأسس الفلسفة، يعني وفق نظر السيد العلامة، يعني نظرية السيد العلامة وفق الأسس الفلسفية الميتافيزيقية، يعني مو وفق الرؤية المادية. طبعا احنا عندنا الخطأ في الحواس، خطأ في الحواس، بحثنا عن أسباب، ما هي أسباب الخطأ في الحواس؟ يعني لأنه تارة يقال بأن الحاسة هي نفسها غير أمينة، نفس العين غير أمينة في النقل، ولهذا تقع في الخطأ، ويقع الإنسان في الاشتباه من جراء هذه الحاسة. نفس الأداة الإحساس بسببها الإنسان يقع في الخطأ. وهناك آخر قول آخر يقول لا، هي المعارف والأشياء في حال تغير مستمر، هم الأشياء بالخارج في حال تغير مستمر، هم الذهن والمعلومات الذهنية الحاصلة بسبب آلة الحس هم أيضا في حال تغير وتفاعل مستمر. هذه النظرة المادية التي تقول بالحقيقة النسبية، بأنه لا مكان للحقيقة المطلقة، وإنما كل الحقائق إنما هي حقائق نسبية. بين هذا وهذا القول قول السيد العلامة، فإن السيد العلامة يقول بأن الخطأ، طبعا هناك رأي آخر يقول بأن الخطأ يحصل في حكم الإنسان، فإنه لا يحصل في الآلة اللي ناقلة، يعني آلة الحس، لأن آلة الحس كجهاز كاميرا تنقل ما هو موجود بالخارج، وإنما خطأ يحصل من حكم الإنسان. طبعا السيد العلامة يقول هذا الرأي ولكن بشكل أدق، يعني السيد العلامة قال أن الخطأ لا يحصل في الحكم ولا يحصل في الحس، وإنما يحصل من جراء مسألة، يعني يحصل بالخطأ من جراء مسألة اشتباه. الآن احنا في بصدد ذكرها بشكل مفصل. السيد العلامة لأجل بيان رأيه حاول أنه شنو يأتي يحلل ظاهرة الإحساس، يقول أننا عندما ننظر إلى الأشياء الخارجية فإنه تارة يحصل أو تحصل لدينا المدركات التي تحصل لدينا تارة فيها حالة المطابقة وأخرى لا يوجد فيها حالة المطابقة. مثلا عندما تكون عندي معلومة أنه مثلا متر من قماش كما هو ذكره مع طول متر من حبال، أكو حالة مطابقة أن كلاهما متر، أن المتر في الحالة الأولى منطبق على المتر، يعني كون الطول في الحالة الأولى في المثال الأول منطبق تماما مع الطول في المثال الثاني. يقول لكن حالة المطابقة هذه لا يمكن أن نجدها بين الطول اللي هو المتر وبين النقطة اللي هي النقطة، هي نهاية الخط. النقطة خاصة معناها الفلسفي، مو المعنى اللي الآن احنا نخليها بالصبورة أو نخليها في الكتاب. النقطة إلها امتداد، نوع من الامتداد. الفلسفة ترى أن النقطة هي نهاية الامتداد، هي نهاية الخط، أصلا لا امتداد لها. فإذا الطول والامتداد لا يمكن أن ينطبق على اللا امتداد، هذا ما نراه بشكل واضح. ويقول السيد العلامة الآن احنا عندما تحصل في ذهننا صورة أن الأربعة أكبر من الثلاثة ونريد أن نطبقها على الخارج، فيقول هنا الأربعة أكبر من الثلاثة تنطبق على واقعها الخارجي. فعلا الآن تجي ثلاثة من السيارات أو أربعة من السيارات، هو الأربعة من السيارات أكثر من الثلاثة من السيارات، أو أربعة أجزاء من ثلاثة أجزاء، أكيد الأربعة أكبر من الثلاثة، وهكذا. يقول إذا ولكن إذا أخذنا فكرة أخرى وهي أن الثلاثة أكبر من الأربعة، من نجي نريد نطبقها بالخارج نجد أنها لا يمكن أن تنطبق على الخارج، فلا يمكن أن تكون الثلاثة أكبر من الأربعة طبعا أكبر مع اتفاق هذا الشيء اللي هو أكبر بي، يعني ثلاثة من شيء بنفس الحجم بنفس القيمة بنفس النوعية أكبر من أربعة من نفس الشيء، لا يمكن، هذا أمر لا يمكن أن ينطبق على الخارج. فإذا حالة المطابقة وعدم المطابقة هذه موجودة عندنا، نحس بها ونشعر بها وندركها. فإذا هذا بشكل أولي. الآن يبدأ السيد العلامة يقول إذا عندنا ثلاثة شروط لحالة الإدراك وحالة الحكم على أنه هذا مطابق أو هذا مو مطابق. الحالة الأولى أنه لا بد أن توجد لدينا نسبة وقياس، أني أقيس أنسب شيء إلى شيء، هاي النقطة الأولى. أنا جاي أنسب أقول هذه الفكرة اللي موجودة عندي هي نفسها هاي الفكرة اللي موجودة بالخارج، فأول مرة جاي أنسب بيناتهم، جاي يسوي علاقة نسبة بين هذه الصورة اللي موجودة عندي والواقع الذي تحكيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي وحدة المقيس والمقيس عليه، يعني يوجد أكو نوع من الوحدة والارتباط بين المقيس والمقيس عليه، وإلا أنا ما جاي أنسب شيء إلى شيء آخر ما العلاقة به، لا، وإنما جاي أنسب شيء إلى شيء آخر بيناته أكو وحدة. والحالة الثالثة هي الحكم، بعد أن قست إلى شيء مع شيء آخر أكو ارتباط بيناتهم، حكمت بأنه هذا اللي هو في ذهني هو فعلا نفسه اللي بالخارج فأحكم. فإذا عندي ثلاثة حالات، عندي ثلاثة حالات. الخطأ أين يحصل؟ الآن حالة الإدراك عندما أتصور الأشياء الخارجية وأقع في خطأ، هل الخطأ يقع في حالة نسبة الشيء للخارج، لو الحالة أن الوحدة بين الشيء اللي في ذهني والشيء اللي بالخارج، أو حالة حكمي أن هذا الشيء اللي في ذهني هو عينه ما في الخارج، فأنا يصير الخطأ في اشتباه، والاشتباه يصير وين؟ في نفس حكمي. أين الاشتباه والخطأ يحصل؟ يأتي السيد العلامة يفصل واحد واحد من هذه المراحل الثلاثة. الآن لو نطبق العبارة ونمشي يعني بنفس الموضوع، قال الإجابة الممكنة وفق أسس الفلسفة الميتافيزيقية نجد أن هناك نسبة أو حالة بين الأشياء الخارجية وهي حالة المطابقة وعدم المطابقة، نظير تطابق طول المتر من القماش متطابق مع طول المتر منين؟ من الحبال، متطابق بمن؟ بالطول، حيث كلاهما متر، لكن هذه المطابقة ليست موجودة بين متر من الطول وبين نقطة الهندسية التي لم تداد لها، يعني مو هذه النقطة الحسية اللي جاي يشوفها، وإنما النقطة اللي هي تمثل نهاية الامتداد. ونلاحظ أن حالة شبيهة بهذه الحالة قائمة بين الأفكار وبين والإدراكات بدون شك، طبعا بين الإدراكات نفسها كما هو في قضية الأربعة أكبر من الثلاثة، حيث تطابق الخارجي المادي، أنه إذا قسنا هذه التصورات إلى الواقع الخارجي فإن مثل هذه التصورات نراها مطابقة لواقعها، أما قضية الثلاثة أكبر من الأربعة فهي لا تطابقه. والفكر والإدراك بلحاظ توفره على المطابقة وعدم المطابقة راح نقول بأن الصورة اللي تطابق نسميها صائبة، والصورة اللي ما تطابق شو نقول؟ نقول مو صائبة، نقول خطأ، وقع هذه الصورة خطأ مو صحيحة لأنها لا تطابق الواقع. قال ومن هنا يتضح، أو بما يرادف هاتين الصفتين من الألفاظ، ومن هنا يتضح أن الصواب والخطأ يتم إطلاقه إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول النسبة، لازم أنسب بين شيئين. النسبة وين تصير عادة؟ النسبة تصير بين شيئين، ثم هذين الشيئين يوجد بينهما رابط ووحدة، وحدة. إذن النقطة الثانية وحدة المقيس والمقيس عليه. الحالة الثالثة مو فقط وحدة وقياس من دون حكم، لابد أن أحكم بأن هذا هو ذاك، بأن هذه الصورة اللي هي ثلاثة أكبر من الأربعة اللي موجودة بيديني هي تمثل الواقع
اكو ارتباط بينها وبين الواقع، فتقول تطابق الواقع، إذن اكو مطابقه واكو حكم بالمطابقه. قال بملاحظه الشرط الاول اللي هي النسبه والقياس تكون لدينا صوره مدركه مفرده لم تنسب الى شيء اخر، لو نظرنا فقط الى حاله النسبه، الى حاله النسبه هي فقط تصور، النسبه بدون حكم تبقى تصور، فإذن هي حاله مفرده، فلا حكم كما لو تصورنا زيدا حال حال تصورنا الزيد، تصورنا للنسبة حال حال تصورنا الزيد، فلا مجال يعني هنا أنا بعد أكو محل الخطأ أصلا ما لها معنى أنه الخطأ. الخطأ لو كان شيئين أحدهما نقول طابق الآخر يجي الخطأ، أما إذا تصور شيء واحد فقط نفس تصورك لشيء واحد لا معنى لأن يكون خطأ. وبملاحظة الشرط الثاني سوف لا يكون هناك صواب وخطأ هم أيضا. ليش؟ لأن يقول وخطأ إذ نسبنا قضية إلى شيء لا رابط له بأي وجه من الوجوه مع القضية، يقول شوف إذا يقول لا معنى للخطأ ولا للصواب، إذا نسبنا قضية إلى شيء آخر لا رابطة له، كأن أنسب الأربعة أكبر من ثلاثة أنسبها المن إلى الألماس يعني يقطع الزجاج، هذه الجملة نسبتها إلى جملة أخرى شنو؟ شنو طابقتها حتى تصير صادقة وما طابقتها حتى تصير شنو؟ مو صادقة أصلا ما لها معنى، اثنيناتها ما لها معنى. فإذا كانت إذا ما اشترطنا الشرط الثاني اللي هي وحدة المقيس والمقيس عليه، يعني ما يمكن أن يكون هناك خطأ. يعني بعبارة أخرى سيد العلامة جاي يقول ذني الشروط الثلاثة الأولى والثانية والثالثة بتوفر هنا ثلاثتهم، يلا يمكن أن نقول أن الحكم صادق أو الحكم شنو مو صادق، أو يقول القضية صادقة ومطابقة للواقع أو مو مطابقة للواقع. فإذا النقطة الأولى النسبة ماكو راح يبقى شيء واحد فماكو معنى للخطأ. إذا وحدة المقيس والمقيس عليه ماكو، يعني ما عدنا وحدة المقيس والمقيس عليه، كما لو قسنا الأربعة أكبر من الثلاثة قسناه ونسبناها المن إلى الألماس بقطع يقطع الزجاج، ما لها معنى أنه طابقه أو ما طابقه، لأنه أساسا ماكو وحدة، فماكو معنى للخطأ والصواب. الثالثة الحكم، قال وبملاحظة الشرط الثالث سوف لا يكون صواب وخطأ أيضا إذا أخذنا أمرين قابلين لكي يتطابقا دون أن نحكم. خو هذا يطابق هذا، أخذته فقط ونسبت واحد للثاني من دون أن أحكم أن هذا هو ذاك حتى يكون مطابق أو حتى يكون ما مطابق، إذن بدون الحكم لا معنى للمطابق للصواب والخطأ، لا معنى لذلك. قالوا في إذن فهذه شروط ثلاثتهم ضروريات حتى نقول بأن هذه الصورة طابقت الواقع أو هذه الصورة لم تطابق الواقع. وفي هذا الضوء يتضح أن ليس هناك خطأ على مستوى الحس اللي هو ظهور الأثر الطبيعي في الحاسة، يعني عندما ينظر الإنسان إلى شيء خارجي إلى نار خارجية وهذه النار الخارجية يتصورها في ذهنه أول مرة يتصورها في حسه في عينه، إحنا ما لا معنى للخطأ لأنه هذا شيء بديهي بسيط مفرد، هذا مو نسبة ما جاي ينسب بين شيئين وإنما فقط آلة تطبع شيء خارجي خلص هذا. فإذا لا يمكن أن نتصور الحس الخطأ يحصل وين؟ بالحس، الآلة الحاسة هي مجرد آلة لا قطع ما يحصل في الخارج ما تراه أمامها من ناحية الرؤية أو تسمعه من ناحية السمع. قال لأن هذا المستوى لا يتوفر على الشروط المذكورة، لا يتوفر على وجود نسبة أو وحدة مقيس ومقيس عليه أو حكم، ما له معنى حكم، أنت تنظر الأشياء مجرد نظرك للأشياء الخارجية أصلا ماكو فيه حكم. ولهذا قلنا أنه من جملة أنه النظر للأشياء الخارجية الماثلة أمامك هذا تصور لا تصديق، قاطعا تصور. ليش؟ لأنه أساساً أنت نظرت مجرد نظر ما حكمت، ما حكمت بأي شيء، مجرد نظرك للأشياء وطبع صورتها في ذهنك بدون أي حكم بدون أي شيء. يعني هذا تصور، هذا بعد مو من موارد التصديق، لا يمكن أن يكون تصديقا. فإذا عمل الحاسة بمجرد أن تشتغل الحاسة وتنظر للأشياء الخارجية فتنقل صورة الشيء الخارجي إلى ذهنك، مجرد هذا الشيء لا يمكن أن يعتبر شنو، لا يمكن أن يعتبر متعلقا للتصديق أو قل خاطئا أو صواب أو خطأ. زين، هذا الأمر الآن. قال كيف ذلك؟ أوضح السيد العلامة هذا الأمر بشكل واضح. قال يتأثر العضو الحاس أو الحساس للكائن الحي جراء تماسه الخاص بالجسم. هنا كأنه الإنسان مثلا يمس الحرارة، يمس النار فيتأثر بها، وترد بالجسم الخارجي وترد بعض سمات الجسم الواقعية إلى العضو، حيث أنه تنتقل صورته وشكله وهيئته تنتقل وين؟ تنتقل إلى العين أول مرة جراء تصرف العضو الحساس بخواصه الفيزيائية. هذه الصورة ناسي العلامة أقرب ما يكون نظريته كأنه موافق النظرية المادية. وتتذكر أنه إحنا سابقا قلنا أن السيد العلامة في الجانب العمل الفيزيائي يؤمن به، يعني ما ينكر أن الإنسان عندما ينظر للخارج فإنه يتأثر في الخارج وتنطبع صورة أو يحصل شيئا جديدا قل وليدا في النفس أو في العين نتيجة النظر للخارج. فيقول هذا عندما أنظر للخارج فإن صورة الواقع الخارجي تحل في الذهن، يعني أن الذهن يتأثر أو قول العين تتأثر في الخارج فتكون شيء خارجي موجود في الذهن. لا هو يعني هذا الحاصل، لا هو نفس العين والآلة ولا هو الخارج، فإذن هو أشبه بالوليد المادي. هسه الآن كله عمل فيزيائي، وهذا يعتبر سيد العلامة من العلل الإعدادية للصورة الحقيقية. تلك الصورة الحقيقية تفاض، يعني تكون مفيضة من قبل العقل. تلك الصورة قل العقل إذا كانت عقلية وكلية أو المثال إذا كانت مثالية، بالنتيجة أن هذه الصورة التي تحفظ في الذهن وتكون مثالية خيالية أو تكون عقلية ليست هي التي تحصل من جراء العملية المادية الفيزيائية. بالنتيجة هو آمن بالعمليات الفيزيائية لكنه جعلها كالعلل الإعدادية لإفاضة ماذا؟ لإفاضة تلك الصور العقلية. وهذا أشبه ما ذكرنا، يعني أشبه ما تكون بأصلاً شلون نشأة الروح، يعني كيف أن الإنسان روحه تنشأ من خلال الحركة الجوهرية الحاصلة في البدن. فالروح نشأتها بدايتها مادية ثم بعد ذلك تصير مجردة. هكذا الأمر وين في مسألة العلم والإدراك، فإن الصورة تبدأ مادية لتأثر الصورة، تجي من الحس الخارجي فتكون مادية وتنطبع في العين في المشيمة اللي هي في العين يعني، ثم بعد ذلك تتحول أو قل تفاض من قبل العقل أو من قبل العالم المثالي تلك الصورة الأخرى اللي هي شنو؟ الصورة مجردة، مجرد تجرد ذاتيا أو مجرد تجرد مثاليا. بالنتيجة نفس الفكرة تماما تتشابه. يعني عموم قال جراء تصرف العضو الحاس أو الحساس بخواصه الطبيعية ماذا يحصل؟ قال يحصل قال بخواصه الطبيعية في هذه السمات يحصل أثر بمثابة مجموعة مركبة من وقائع الجسم وواقع الجسم الخاص، وهذا هو يقول واقع الجسم الخاص، وهذا مفهوم ما قلناه من أن الحواس تصل إلى ماهية الخواص. يعني الماهية الخارج تجي للذهن، مو ما تجي، تجي للذهن، وواقع العضو الحاس الخاص، شوف واقع الجسم الخاص
وهذا مفهوم ما قلناه من أن الحواس تصل إلى ماهية الخواص وواقع العضو الحاس، يعني يا واقع يعني نفس العين. فالجسم المحسوس يجي والعين اللي موجودة، فراح يحصل بالأمرين تأثر وتأثير فتولد وليد. هذا الوليد هو اللي يكون صورة حاصلة في كل كلام فيزيائي، حاصلة في العين. في هذه الظاهرة ليس هناك أي حكم، طبعا هذه العملية يقول ليس فيها حكم، ومن هنا سوف لا يكون هنا لا يكون هناك خطأ ولا يكون هناك صواب. مثلا ترد العين جراء تماسها الخاص بالأجسام الخارجية أشعة، تتألف من الخواص الهندسية والفيزيائية للعين وتستقر في النقطة الصفراء. ومن الواضح أن ليس هناك خطأ وصواب، هذه العملية لا ليس فيها خطأ وصواب، لا يوجد نسبة لا يوجد حكم. زين، في هذه المرحلة. ثم تأتي في المرحلة الثانية قوة أخرى، هذه القوة الأخرى إنما تنظر إلى هذه الصورة الموجودة وتقارن جزء من أجزاء هذه الصورة بجزء الآخر، فهي مجرد مقارنات في ناظرة إلى نفس الصورة من دون الحكم بانطباق هذه الصورة للخارج أو مقارنتها بالخارج وانطباقها وعدم انطباقها. وإن كان أكو أحكام، يعني إن هذا أكبر من هذا الجزء، أكبر من هذا الجزء، إن هذا الجزء كذا، هذا جزء كذا. زين، ثم تأتي في المرحلة الثانية قوة أخرى لإدراك هذه الظاهرة المادية على أنها تدركها بالشكل الذي استقرت عليه وبخواصها الهندسية والفيزيائية. هاي القوة الأخرى هي القوة الخيالية، فراح تنقل هذه الصورة المادية، تنقلها علما إلى عالم الخيال، وتحكم على أجزائها، أجزاء الصورة، أحكاما بعدد النسب الحاصلة فيها من حيث الصغر أو الكبر والجهة والحركة، يعني بخصوصياته. ففي المثال المتقدم للضوء المستقر في النقطة الصفراء أجزاء، وقد توفر كل جزء منها على لونين وشكل هندسي خاص، ونسبة أيضا نظير الكبر والصغر والقرب والبعد والجهة والحركة، فتصدر أحكام بعدد تلك التركيبات، هذا الجزء أكبر من هذا أو هذا أبيض من هذا وهكذا. رغم وجود الحكم، يقول ورغم وجود الحكم في هذه المرحلة، إلا أنه أيضا لا يمكن أن يكون هناك خطأ ولا يمكن أن يكون هناك صواب. لماذا؟ لأنه الآن ليس في مرحلة قياس هذه الصورة إلى الخارج ومطابقتها وعدم مطابقتها إلى الخارج، ولكن بما أن القياس هذا القياس إلى الخارج، يعني هذا القياس إلى الخارج والنسبة إلى الخارج لم تحصل، فإذا ما دام ما حصلت فلا خطأ ولا صواب في البين. وحيث تصدر القوة الحاكمة في المرحلة الثالثة حكمها، تجد اختلافا بين مدركاتها، فبعض مدركاتها يحصل بإرادة. الآن يقول الآن أنت عندما تجي للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة القوة الحاكمة، يقول القوة الحاكمة ترى أن بعض هذه المدركات تأتي مع آثارها وبعض المدركات تأتي بلا آثارها. يعني أنت مرة تنظر إلى النار وجاي تحس بحرارة النار فعلا، فجاي تشوف النار مع الأثر، وإذا ابتعدت عن النار وأخذت صورة عنها فقط تظل تشوف النار من دون الأثر. فأكو فرق بين أنه رؤيتك للنار مع الأثر ورؤيتك للنار بدون الأثر. يعني بعبارة أخرى أنه مرة تنظر للنار والحاسة، يعني الإحساس العين مثلا الآن لا زالت تعمل، ومرة لا، أنه تنظر للحاسة تنظر للشيء تبقى بس مجرد صورته وتقطع الحاسة، الحاسة ما تشتغل هنا، الحاسة ما تظل تشتغل. زين، فإذا إحنا في الحالة الثانية أكو فرق، يعني يجد الإنسان في حكمه أكو فرق بين الحالتين، بين الحالة اللي يترتب عليها الأثر والحالة اللي ما يترتب عليها الأثر. وحيث تصدر القوة الحاكمة في المرحلة الثالثة حكمها، تجد أو اختلافا بين مدركاتها، فبعض هذه المدركات يحصل بإرادة المدرك وبعضها يحصل وفق نظام خاص لا يستطيع المدرك التصرف بها. مثلا يشاهد الإنسان النار أحيانا ويتبع ذلك تلك المشاهدة آثار النار لحرارتها دون إمكانية فصل النار أو الحرارة عن النار. متى هذا؟ إذا كانت الآلة الحسية لا زالت تعمل، كما لو استخدم الحواس الظاهرة خصوصا إذا اشترك أكثر من حاسة. إذا أكثر من حاسة هم تشوفها قدامك وهم تحس بحرارتها وهم وكذا. لا. قال وأحيانا يدرك النار ويمكنه بسهولة أن يفصل بينها وبين حرارتها. هذا ليه مثل؟ هذا لما بعد الآلة المادة الخارجية تنقطع عنه، أي يعني الـ الآلة الحسية بعد ما ينظر، يعني إذا غمض عينه مثلا وأخذ صورة بذهنه فقط. زين. قال ومن هنا تضطر القوة الحاكمة إلى الحكم بوجود واقعين خارج ذات المدرك، ما دام أنا أدري أن النار إذا أنظر لها بما هي داخل ذاتي أجدها بدون آثار، وإذا أنظر لها مع تشغيل الآلة الحسية أجد بها آثار، فإذا راح أحكم بأنه اللي في ذاتي غير اللي في الواقع. قال ومن هنا تضطر القوة الحاكمة إلى الحكم بوجود واقع خارج ذات المدرك، تحصل المدركات جراء تأثيرات هذا الواقع. إذن هذا الواقع اللي يترتب عليه الأثر وغيره وكذا هو اللي يخليني شنو؟ هو اللي يخليني أصور، يعني قصدي هاي التصورات اللي موجودة عندي هي جايتني من هذا الواقع ولا مو اعتباطا. ولعلها تكشف عنه، يعني هذه التصورات لعلها تكشف عن من؟ عنها، ولعلها تكون مصيبة ولعلها تكون خاطئة. زين. ومن هنا يظهر جهاز قياس العلم على المعلوم والذهن على الخارج. زين. النتيجة وين الخطأ؟ النتيجة الخطأ لا هو هاي النقاط اللي ذكرها، إن الخطأ ليس هناك خطأ على مستوى النشاط العضوي لأن الآلة الحساسية مجرد ناقلة عن شيء الخارج. وهاي واحد. اثنين، ليس هناك خطأ على مستوى عملية الإدراك الحسي، ليس هناك أي خطأ، وليس هناك خطأ على مستوى الحكم في الإدراك الحسي في داخل المدركات الحسية هم أيضا ليس قبل قياسه على الخارج. يعني لو أحكم أن هذه النسبة هذا الجانب أكبر من هذا الجانب، هذا الجانب أكثر لون أبيض من هذا الجانب وهكذا، يقول هذا هم أيضا. متى يحصل الخطأ؟ لما يصير حالة القياس الخارج جيد، لكن وين؟ شنو الركن اللي على أساسه راح يصير بالخطأ؟ لازم نبحث عنه. ومن هنا لابد أن يكون الخطأ في مرتبة أخرى خلف هذه المراتب، وهي مرتبة الإدراك والحكم المقيس على الخارج، حتى نقول مطابقة وعدم المطابقة. نأتي الآن لنرى كيف يدرس هذا الخطأ. هل إن الخطأ ناشئ من الحكم؟ هو ما بقى عنده بس الحكم. يقول السيد العلامة أن الحكم لا يمكن أن يكون سبباً لمن؟ سبباً للخطأ. لماذا؟ لأن الحكم إما أن ننظر له على أنه يعني ننظر إليه على مفهوم اسمي، ننظر له على أنه صاحب مفهوم اسمي، أو قول ننظر له بحيث نقدر نجعله طرف من أطراف يعني بمفهومه لا يمكن أن يكون أصلا يعني الجملة اللي يدخل فيها أصلا يصح السكوت عليها أصلا ما يمكن. يعني بعبارة أخرى مو هو السبب الأساسي لتمامية الجملة. الحكم بمفهومه الحرفي هو الذي يكون سببا لتمامية الجملة. يعني عندما أقول إذا حكمت بطلوع الشمس، إذا حكمت بطلوع الشمس، هذه قضية يعني هل تعتبر هذه القضية قضية تامة يصح السكوت عليها؟ لا قطعا لا يصح السكوت عليها. لماذا؟ لأنه الجملة بقت ناقصة، مفهوم الحكم لا يتممها، مفهوم الحكم لا يمكن أن يتممها، وإنما الحكم بوجوده النفسي بعبارة أخرى بوجوده الحرفي هو الذي يتمم
الجملة. ولهذا عندما تقول الشمس طالعة الآن هو مفهوم الحكم ما موجود، بس نفس ما تقول بأنه الشمس طالعة يعني حك يعني معناته أن هناك حكما بطلوع الشمس، فإذا الحكم بوجوده الحرفي هو الذي يتمم الجملة، بوجوده المفهومي لا يتمم الجملة. والنتيجة شريد هسه أنا أرد أقول بأنه الحكم بوجوده الحرفي إنما هو فعل من أفعال النفس، وفعل النفس ليس له قابلية الحكاية عن الخارج. وإذا سمينا علم لا بما هو علم حصولي كاشف وحاكي عن الخارج، وإنما لأنه علم حضوري. فإذا الحكم الذي يشكل الأساس في تمامية الجملة والذي على أساسه يحكم بالمطابقة وعدم المطابقة، هذا الحكم ليس له صورة، ليس عبارة عن صورة كاشفة وحاكية، أصلاً مو حاكي ومقيس للخارج حتى نقول بأنه بخطأ يقع فيه الخطأ أو لا يقع فيه الخطأ. الحكم فعل من أفعال النفس حال حال الشعور وغيره من المسائل اللي نسميها بالعلم الحضوري، هي فعل يعني نفساني، وهذا الفعل النفساني لا يصح أن نقول بأنه صادق أو كاذب. أما الحكم بمفهومه الإسمي أصلاً ليس أساسياً لتمامية الجملة أو عدم تمامية الجملة، أصلاً مو هو الحكم اللي على أساسه يجعل الجملة تامة أو مو تامة. فإذا الحكم سواء نظرنا له بما هو مفهوماً إسمياً أو نظرنا له بما هو مفهوماً حرفياً، كل الحالتين ما يمكن أن نقول أن الخطأ راجع لمن؟ راجع للحكم. زين. قال إن الحكم رغم كونه مدركا لنا لا يحصل لدينا حصول سائر الصور على شكل انطباع وانتزاع من الخارج. وبلغة الفلسفة إذا هو مو عبارة عن صورة كاشفة عن الخارج وحاكية عن الخارج، إذن ما هو؟ قال وبلغة الفلسفة هو فعل خارجي. ليش؟ لأن هاي خارجية وين؟ الخارجية المطلقة طبعا، هذا مو خارجية في قبال الذهن وإنما الخارجية المطلقة، سنخه من سنخ العلم لأنه حاضر لدينا بكل وجوده. هذا الفعل هو وجوده أصلا، نعلم به من خلال وجوده في نفسنا مو من خلال صورة عنه. يعني أن المعلوم الحضور أنه أن المعلوم حضوري وليس حصوليا. لأن أولا نتصور، لأن نستطيع أن نتصور أحيانا عين الحكم بصورة مفهومية ونضيفه إلى مجموع القضية دون أن يؤمن لنا تمامية القضية، يعني لا يمكن أن يصح السكوت عليه، لا يفيد صحة السكوت عليه. وبلغة المنطق كل قضية حملية يمكن جعلها مقدم القضية الشرطية. يعني ماذا تقول؟ كل قضية حملية تقدر تخليها مقدم. الشمس طالعة تحكم به تقدر تخليها مقدم، بل تقدر تخليها تقول إذا طلعت الشمس. هنا الآن الآن إذا طلعت الشمس بها حكم لما بها حكم؟ هو بها حكم، لكن الآن صار هذا الحكم حولته إلى ماذا؟ إلى معنى مفهومي، معنى اسمي. الآن تقول حكمي بأن إذا حكمت بأن الشمس طالع، هو هذا صار إذا حكمت بأن الشمس طالع، ما صارت جملة تامة، جملة ما صارت تامة. قال وبهذا نلغي تمامية القضية الحملية، ومع ذلك يبقى أصل القضية محفوظة. باء طبعا ألف وباء قريب متقاربات، يقول نتصور الحكم، نتصور التصديق والحكم ذاته بشكل مستقل بالمعنى، يعني التصديق يعني الصدق مو تصديق، بمقابل التصور نتصور الصدق والحكم ذاته بشكل مستقل بالمعنى الإسمي أحيانا، ونجعله تصديق هو عين الحكم، تصديق عين الحكم. قال ونجعله موضوع أو محمول قضية أخرى، مثلا نقول الحكم صادق
ومع ذلك يفقد الحكم تماميته. طبعا هسه الحكم صادقون هنا شريد يعني يريد يقول بأنه هل هي جملة الحكم صادق أو شيء آخر؟ المهم إذا يريد يقول الحكم صادق يعني وإن كان الحكم صادق قضية تامة لكن تمامها ليس بسبب كون الحكم هذا اللي هو أخذ موضوعا أو يجعل محمولا هو الذي بهذا السبب صارت هذه الجملة تامة الحكم صادق. الحكم صادق تماميتها ما نشأت من نفس الموضوع، لأن الموضوع وحده مهما كان الموضوع وحده مهما كان ما يؤدي إلى من ما يؤدي إلى أن يجعل الجملة تامة، وإنما بموضوعها ومحمولها والربط والحكم اللي هو حكم نفسي تكون ماذا؟ تكون فعلية. زين، قال مثلا نقول الحكم صادق ومع ذلك يفقد الحكم تماميته، يعني بالنتيجة الحكم اللي هو موضوع ليس هو سبب التمامية. زين، جيم، قال نشاهد المطابق الخارجي للحكم نتصوره دون صدور حكم أو تصديق منا. مثلا إذن يلزم القول أن الحكم فعل خارجي للقوة الحاكمة يحمل على القضية المدركة بواقعه ويحكم كونه معلوما، أيضا يلزم القول أنه معلوم بالمحصول. زين، قال نشاهد المطابق الخارجي للحكم، المطابق الخارجي للحكم دون صدور حكم أو تصديق منا، يعني عندما أنا أصور زيد مثلا مات وبعدين أنظر للخارج وأراه ميت، يقول هاي نستطيع أن نتصور من دون أن أحكم. المطابقة وعدم المطابقة حاصلة دون نفس الحكم. قال إذن يلزم القول أن الحكم فعل خارجي للقوة الحاكمة بالنتيجة. خلصنا، يعني بالنتيجة أنا عندما أنظر إلى زيد بالخارج وفي هذه العبارة نشاهد المطابق الخارجي للحكم، نشاهد المطابق الخارجي للحكم نتصوره دون صدور الحكم أو تصديق منا. زين، هذا راح يصير تصوري، يعني مجرد كأنما شلون يتصور النسبة ويشك بيها أو ما يشك بيها، يعني مجرد أن يتصورها. إذن يلزم القول أن الحكم فعل خارجي للقوة الحاكمة يحمل على القضية المدركة بواقعه وبحكم كونه معلوما، أيضا يلزم القول أنه زين، هاي يعني خلاصة أنه ما دام قلنا أن الحكم فعل خارجي إذن يحمل على القوة المدركة بواقعه. واقعه شنو؟ اللي هو عبارة عن المعنى الحرفي اللي موجود في النفس بما هو فعل، ويحكم كونه معلوما بما أنه هذا الحكم علم معلوم، هم علم لكن يا نوع العلم الحضوري. سأدني هاي النقطتين الأخيرات مو فشي بس العبارة مالته، نشاهد المطابق الخارجي للحكم، فإذا شاهدنا المطابق الخارجي للحكم نتصوره دون صدور حكم أو تصديق. شريد يريد بأنه المطابقة وعدم المطابقة اللي جراءها شي يصير الصحة أو الصواب والخطأ، يقول هاي اللي يصير بها جراءها يصير الصواب والخطأ حاصلة بدون الحكم، لأنه ربما أشاهد الشيء الخارجي، أشاهد المطابقة وعدم المطابقة من دون ماذا؟ من دون أن يكون شنو؟ من دون أن يكون صدور حكم من عندنا. المهم العبارة كأنه بعد إرادة. زين، ثانيا بحكم عدم وجود أي موردين مستثنى من قانون عدم التناقض. الآن هسه بعد أن أجينا فحصنا
وجدنا بحثنا عن سبب الخطأ، وين سبب الخطأ؟ لم نجد سبب الخطأ
في مرحلة النسبة للخارج في عمل الحاسة، ولا في داخل مقارنات اللي تحصل داخل الحاسة، ولا في الحكم. إذن من أين يحصل لدينا من أين يحصل لدينا الخطأ؟ طبعا السيد العلامة ذكر قال: وبحكم عدم وجود أي مورد مستثنى من قانون التناقض، قانون التناقض كما أنه يحكم باستحالة اجتماع النقيضين أيضا يحكم باستحالة ارتفاعهما. وبما أن النقيضين الصدق الصواب المطابقة عدم المطابقة لا يجتمعان، كذلك ارتفاعهما، فلا يوجد خطأ من دون صواب. فإذا لازم يعني أكو مقارنة، إذا ما دام عندنا صواب إذا عندنا شنو؟ عندنا جانب خطأ. فإذا وإلا ما أيضا النقيضان لا يرتفعان. فإذا السؤال الأساسي أين يحل الخطأ، أو ما هو السبب الرئيسي للخطأ؟ يقول السيد العلامة بشكل مختصر راح أذكره والبقية يعني يبقى الباشر. السبب الرئيسي للخطأ لا هو كما قلنا، لا هو في الموضوع تصور نفس التصور اللي هو عمل الحاسة للخارج، ولا هو في المحمول، فإذن ولا هو في الحكم، وإنما الخطأ يحصل لوجود حالة تحصل عند الإنسان، وهي أن الإنسان بمرحلة القوة الواهمة، في مرحلة القوة الواهمة يستبدل الموضوع اللي يعني الصورة اللي نقلتها الحس، يستبدلها بصورة أخرى لوجود مشابهة واتحاد، لوجود مشابهة واتحاد يستبدل الصورة الحقيقية بصورة أخرى فيحكم على الصورة الأخرى. فإذا المشكلة مو بالحكم، وإنما المشكلة لما الإنسان حكم على شيء مو هو الشيء اللي شايفه. يعني يقول مثلا عندما ينظر إلى شخص دخل إلى البيت وكانت الظروف الموجودة مع دخول هذا الشخص هي الظروف الحاصلة اللي عادة تحصل في حالات السرقة، افترض أن هذا إجى في الليل في وقت متأخر ودخل بشكل هادئ وفتح الباب بشكل هادئ وكان ملثمًا، وكل المواصفات اللي موجود به هي مواصفات سارق. فهذه المواصفات في القوة الخيالية طبعًا هو في الحقيقة طلع الأخ مو سارق، لكنه حكم بأن سارقًا دخل البيت. لماذا حكم بوجود سارق وحكم بوجود سرقة حصلت في البيت وأن سارق دخل البيت رغم أن اللي داخل للبيت هو منه؟ هو الأخ. هذا الشخص لأنه بسبب هذه العوامل المشتركة بالقوة الخيالية جعل حالة اتحاد وارتباط بين الأخ وبين من؟ وبين السارق، فحكم بالدخول إلى البيت، حكم المن على السارق، على الشخص السارق. هذا إذا كان الخلل وين يصير بالموضوع، أو يصير الخلل بالمحمول، أنه افترض أنه هو شاف الشخص ومتأكد من عنده أنه سارق، شافه قريب للبيت ومشي كأنه دخل بالبيت، إلا أنه في الحقيقة ما دخل البيت، فصار اشتباه. هذا صار عنده اشتباه بالمحمول أنه دخل البيت لما دخل البيت، لوجود حالة اشتراك، لأن الطريق كان طريق دخول البيت أو المرور به والخروج يعني بجانبه، هذا الطريق مشترك. فهذه الحالة خلتها يعني قوة الواهمة ينتقل من حالة إلى حالة. وأنا مرة وعادة تصير مرة شخص جاني قال لي الآن طالع مظاهرة في مكان، طالعين على أحد الشخصيات المهمة، طالعين عليه مظاهرة. فلما مشيت أنا وصلت يومهم لقيتهم لقيت موكب عزاء، صلنا مظاهرة ولا يهم الموضوع، لأنه بباله أنه طبعا أكو جهة اشتراك أن المظاهرة والموكب العزاء كلاهما مجموعة من الناس تمشي وتهوس.
فهاي حالة الاشتراك خلته ينقل، يعني خلت الوهم، القوة الواهمة يربط حالة الموضوع بين، يعني ويوحد بين موضوعين مختلفين، ثم يحكم على الثانية اللي هي مو صحيحة بحكمه، المفروض بحكمه يرد على الأولى. فالمفروض يقول أكو تشيع، أو عفوا أكو موكب طالع، لكنه حكم علي من على المظاهرة اللي هي تتفق وتشترك مع ماذا؟ مع الـ الـ مع الموكب. عموما فإذا هذا هو الشيء الأساسي الذي يوقع الإنسان في الخطأ، هو سيطرة القوة الواهمة وعدم تشخيصه، يعني لوجود حالات اشتراك فيوجد اتحاد بين الشيء الحقيقي وشيء آخر. عموما هذا نعيده بشكل مختصر بالدرس الجاي ونطبق العبارة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.